حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته المسمى بالبيقونية، قال رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قوله رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا، فيه البدء بالحمدلة، فيه البدء بالحمدلة. والعلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم منهم من يبدأ كتابه ويستفتح كتابه بالبسملة، ومنهم من يستفتح كتابه بالحمدلة، ومنهم من يستفتح كتابه بالبسملة والحمدلة. فالبيقوني رحمه الله تعالى ممن افتتح كتابه بالحمدلة، أي بالحمد لله، وقوله أبدأ بالحمد أي بالحمد لله، فهو ابتدأ كتابه رحمه الله تعالى بالحمد لله. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يفتتح خطبه، وكان يعلم أصحابه أنهم إذا بدأوا خطبهم أن يستفتحوا بالحمدلة، أن يستفتحوا بالحمدلة. فهو رحمه الله تعالى لعله راعى هذا الأمر ونظر إلى هذا الأمر فابتدأ بالحمدلة. وأما الحديث المذكورة المشهورة في أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، فهو أجدم، فهو أبتر وما شابه ذلك، فالصحيح أنها أحاديث ليست بصحيحة. وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى بحث في أوائل كتاب الإرواء، في أوائل حديث أحاديث الإرواء، تكلم على هذه الأحاديث بما فيه كفاية. من أراد الوقوف على هذه رجع إليها. قوله رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا. قوله مصليا هذه حال، فهو يقول أنا أبدأ بالحمد لله حال كوني مصليا. وهناك كذلك محذوف مقدر مسلما، أي مصليا مسلما، وهو كذلك بهذا الصنيع وهذا الفعل أراد كذلك بأن يبتدئ كتابه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد أن قال أبدأ بالحمد قال مصليا، ثم قال على محمد خير نبي أرسل. وفي استفتاحه بهذه المقدمة إشارة أو لطيفة، وهي أن الشيخ رحمه الله تعالى لما أراد الكتابة والنظم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابتدأ كتابه أول ما ابتدأ به بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كأنه يقول سيكون مدار الكلام في هذه المنظومة على الطرق الموصلة إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومعرفة ما صح مما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله على محمد خير نبي أرسل، وقوله خير نبي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والأحاديث في ذلك كثيرة، فهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله نبي فهو نبي، وهو كذلك رسول أرسل. وقوله خير نبي أرسل، الألف ها هنا أي في قوله أرسل للإطلاق، وفيها معنى أيضا من المعاني، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل مطلقا، فهي ألف الإطلاق. وقوله رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قوله رحمه الله تعالى وذي، الواو حرف عطف، وذي اسم إشارة. وقوله من أقسام الحديث عدة، منها هنا أتى بها للتبعيض. وقوله من أقسام الحديث فيه إشارة إلى أنه ذكر جملة من أقسام الحديث وأنه لم يستوعب أقسام الحديث في هذه المنظومة، فهو يقول ماذا؟ وذي من أقسام الحديث عدة، وكأنه يقول ذكرت في هذه المنظومة أقساما من علم الحديث، ذكرت أقساما من علم الحديث، وكأنه يقول المهم منها، كأنه يقول مهم منها، وتركت غيرها وإلا كما تعلمون بعضهم نظم في مصطلح علم الحديث ماذا؟ ألفية. ما معنى ألفية؟ أي منظومة تتكون من ألف بيت أو تربو على ألف بيت، كالعراقي رحمه الله تعالى والسيوطي لهم منظومات، لكل واحد منهم منظومة ألفية. واضح يا جماعة؟ وإنما هو كم كتب؟ 34 بيتا. لذا كما سمعتم هو ذكر من أقسام، أي بعض أقسام علم الحديث. وقوله رحمه الله تعالى وذي من أقسام الحديث عدة، قوله من أقسام الحديث عدة، ها هنا عبر بقوله من أقسام الحديث، فعبر عن أنواع الحديث بأنها ماذا؟ بأنها أقسام. عبر عن أنواع الحديث بأنها ماذا؟ بأنها أقسام. وإلا فالحديث من حيثه، الحديث من حيثه أو أقسام الحديث من حيثه ينقسم إلى قسمين. الحديث من حيثه ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، المقبول والمردود. واضح يا جماعة أم لا؟ الحديث من حيثه ينقسم إلى قسمين، المقبول ويدخل فيه الصحيح والحسن لذاته، يعني يدخل فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، والمردود ويدخل فيه الضعيف بأنواعه، ويدخل فيه الضعيف بأنواعه. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو من حيثه على قسمين، ومنهم من يقول يقسمه على ثلاثة أقسام، فيجعل الحسن قسما ثالثا، أما أنواعه فهي كثيرة. واضح يا جماعة؟ أنواعه كثيرة، أنواعه الصحيح، الحسن، الضعيف، المتصل، المنقطع، المعل، الشاذ، زيادة الثقة، إلى غير ذلك مما يذكره علماء المصطلح رحمهم الله تعالى في كتبهم. وسيأتي جملة من هذا في هذه المنظومة بإذن الله جل وعلا. إذن قوله رحمه الله تعالى وذي من أقسام الحديث، قلنا عبر عن أنواع الحديث بماذا؟ بالأقسام ها هنا. وقوله رحمه الله تعالى وذي من أقسام الحديث عدة، أي مجموعة، أراد أن يخبر بأنه ذكر في هذه المنظومة مجموعة من أقسام الحديث. ثم قال وكل واحد أتى وحده، أي أنه يذكر كل نوع من أنواع الحديث الذي يذكرها في هذه المنظومة مع ذكر حده، ومعنى الحد هو الضابط والتعريف. ويشترط في الحد عند علماء الحدود أن يكون جامعا مانعا، ومعنى كونه جامعا أن يكون مستوعبا لجميع أوصاف الشيء المراد تعريفه، ومعنى كونه مانعا أن يكون مانعا من دخول أي وصف غريب في ذلك الشيء الذي أراد أو أريد تعريفه. وقوله رحمه الله تعالى وكل حد أتى، أي أتى في هذه المنظومة. ثم قال وكل واحد أتى، عندكم إيش وعده؟ وحده، أنا أحفظها هكذا وقرأتها هكذا. الآن انظر في كتابي وعده، لكن الصواب وحده، لأن قوله هو ذي من أقسام حيث عدة، وكل واحد أتى وعده، العد ما هو مناسب، لكن الحد أي بذكر ماذا؟ بذكر حده، وهو الذي فعله رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. قوله رحمه الله أولها، أي أول هذه الأقسام بحسب تعبير الناظم، والأنواع بحسب التعبير الأولى والأصوب. أولها الصحيح، وهو رحمه الله تعالى أو يعني ابتدأ بتعريف الصحيح لأمور، أولها لأنه هو المقصود لذاته في هذا الفن، وما عدا مقصود لماذا؟ لغيره، أي يعرف الحديث الصحيح وبه يعرف ما لا يصح، أي إذا عرف الصحيح بشروطه عرف أنه متى اختل شرط من شروطه فإنه ليس بصحيح، وما لم يكن صحيحا فهو من قسم ماذا؟ من قسم الضعيف. واضح؟ لأن الحسن من حيث الجملة هو يدخل في ضمن الصحيح، واضح يا أخوي؟ باعتبار القبول، باعتبار كونه مقبولا. الأمر الثاني أنه متبع في ذلك لمن سبقه كابن الصلاح رحمه الله تعالى، الذي يعد كتابه علوم الحديث والمشهور بمقدمة ابن الصلاح، يعتبر إماما لكل من جاء بعده يقتدي به، أي في التأليف، في الاختصار، في الشرح، إلى غير ذلك. فهو رحمه الله تعالى سار على سيره وعلى سير من سبقه. قوله رحمه الله تعالى أولها الصحيح، والصحيح في اللغة السليم، وهو ضد السقيم. وفي الاصطلاح، وقوله الصحيح أولها الصحيح، أي أولها الحديث الصحيح، أولها الحديث الصحيح. والحديث الصحيح كما عرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الحديث الصحيح أنه الحديث المتصل الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، من غير شذوذ أو علة، من غير شذوذ أو علة. وسيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام على ألفاظ هذا التعريف في كلامنا على ألفاظ الناظم. قوله رحمه الله تعالى أولها الصحيح وهو ما اتصل، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، وهو ما اتصل إسناده. المتصل، الحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل سنده بأن يتحمل كل راو من الراوي الذي يليه تحملا صحيحا. الاتصال هو تحمل كل راو من من الراوي الذي يليه تحملا صحيحا. هذا تعريف صحيح في الاتصال، لأن من عرف المتصل بأنه هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه، هذا التعريف فيه قصور. هذا التعريف فيه قصور. لماذا فيه قصور؟ لأن من الأحاديث ما هي متفق على أنها متصلة ولم يسمعها التلميذ من شيخه. هذا ممكن يا جماعة أم لا؟ ممكن كان يكون التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ، فالتلميذ قارئ والشيخ ماذا؟ سامع. واضح يا إخوة؟ وهذه كثير. كم يمر معنا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يقول يحيى ابن يحيى النيسابوري يقول قرأت على مالك. واضح يا جماعة؟ يقول قعنبي يقول قرأت على مالك. بل كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن مالك رحمه الله تعالى الأصل في من أخذ عنه أنهم يقرؤون عليه قراءة، ومع هذا هو متصل أم لا؟ هو متصل. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا الصواب أن يقال، والأولى أن يقال في الاتصال هو تحمل. واضح؟ تحمل كل راو من الراوي الذي يليه تحملا صحيحا. لماذا نقول صحيحا؟ لما سيأتي معنا من أن من التحمل ما هو صحيح ومن التحمل ما ليس صحيحا. من التحمل الصحيح كأن يحدثه. واضح جماعة؟ إما على انفراد وإما مع جماعة، أو يسمع من شيخه، أو يقرأ على شيخه، أو يعرض على شيخه كتابا، أو ما شابه ذلك. هذا يسمى ماذا؟ تحملا صحيحا. واضح جماعة؟ وقد يكون ماذا؟ قد لا يكون تحملا صحيحا، كأن تكون وجادة مشكوك في خط ذلك الراوي الذي حدث عنه، فمثل هذا لا يروى. واضح يا جماعة؟ لا تكون متصلة. لماذا؟ لأن من شرط الوجادة كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا تحقق خط الشيخ، التحقق من خط الشيخ على الصحيح، ولا فيها خلاف سيأتي مع الكلام فيه بإذن الله جل وعلا في درسين أوسع من هذا الدرس. قوله رحمه الله تعالى وهو ما اتصل إسناده. السند منهم من يفرق بين الإسناد والسند. بعض أهل العلم يفرق بين الإسناد وماذا؟ والسند. فيجعل الإسناد ما كان متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند أعم، أي سند سواء اتصل إلى رسول الله أو كان إلى من هو دونك، صحابي، تابعي، تابع تابع، وهكذا. وبعض أهل العلم، أو قل كثير من أهل العلم، لا يفرقون بين هذا وذا، أي لا يفرقون بين السند والإسناد. والسند أو الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى متن الحديث. وبعضهم يعبر عنه ويعرفه بقوله السند حكاية طريق المتن. السند حكاية طريق المتن. ومعنا سلسلة الرواة كما تقدم، وسيأتي بإذن الله نشرحه في سبورة. قوله رحمه الله تعالى ولم يشذ أو يعل. لم يشذ، الشذوذ هذه علة من العلل، ومعنى الشذوذ المخالفة. وفي الاصطلاح يعني الشذوذ الخروج عن جادة الطريق، المخالفة. وفي الاصطلاح الشذوذ هو مخالفة الراوي المقبول. ومعنى المقبول الذي يكون في حيز القبول، أي حديثه إما حسن وإما صحيح. واضح يا جماعة؟ المقصود بالمقبول من يكون حديثه في حيز من تقبل روايته، إما أن يكون ممن يقال بأن حديثه حسن أو حديثه صحيح. لماذا هذا التنبيه؟ هذا التنبيه لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، أو نعم عفوا، في تقريب التهذيب يطلق على بعض الرواة بأنه مقبول، يقول فلان ابن فلان ابن فلان مقبول. ومعنى المقبول عند الحافظ في تقريب التهذيب معناه لين، معناه الراوي لين، ولكن مقبول أي إن توبع، وإلا فماذا؟ وإلا فلين. لكن مقصودنا ها هنا في قولنا المقبول أي من تقبل روايته. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا الشاذ هو رواية أو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه، إما ثقة وإما عددا. واضح يا إخوة أم لا؟ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، إما ثقة وإما عددا. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا درس خاص في الكلام على ماذا؟ على الشذوذ، نؤجل الكلام إليه بإذن الله جل وعلا. لكن المقصود هنا أن نبحث عن ماذا؟ على الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح هو أن يكون أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون فيه شذوذ. ومعنى الشذوذ مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، إما ثقة وإما عددا. هذه الأمور كلها نحفظها. طيب، وسيأتي التطبيق لها بإذن الله جل وعلا. قالوا أو يعل، والمعلول أو المعل من العلة، والعلة الآفة، وهو ضد ماذا؟ المعلول ضد الصحيح والسليم. والعلة اصطلاحا أي في مصطلح علماء الحديث، العلة هي سبب خفي لابد أن يكون ماذا؟ خفيا. يقدح في صحة حديث ظاهره الصحة، يقدح في صحة حديث ظاهره ماذا؟ ظاهره الصحة. إذا نظرنا إلى هذا الحديث قلنا هذا حديث صحيح، فنفاجأ بأن له ماذا؟ علة خفية. واضح؟ لذا كان هذا الباب أكثر من تفنن فيه واختص به من جهابذة علماء الحديث. واضح يا جماعة؟ وكما يقول ابن المدين رحمه الله تعالى، الباب أو الحديث إذا لم يجمع بابه لم تعلم علته. سيأتي مع الكلام أيضا بإذن الله جل وعلا بأن معرفة العلة لها طريقان، بأن معرفة العلة لها طريقان، إما بجمع الطرق والروايات، وإما بتنصيص أحد الأئمة على ذلك. واضح؟ قوله رحمه الله تعالى: يرويه عدل ضابط عن مثله. طيب، يرويه عدل، العدل الصحيح في تعريف العدل أنه من ظاهره السلامة، وكانت محاسنه أكثر من مساوئه، ومنهم من يقول هو من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه. وهذا التعريف أو هذان التعريفان هما بمعنى ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في تعريفه للعدل، وكذلك الإمام ابن حبان، وهو كذلك الذي رجحه جماعة من المحققين كالعلامة الصنعاني رحمه الله، كالإمام الصنعاني رحمه الله. أما ما يعرفه به بعض أهل العلم من أن العدل هو الراوي الذي له عنده ملكة تجعله ملازما للتقوى والمروءة والمباعدة عن الأدناس وعن كذلك ما يشين بالمسلم وما شابه ذلك، فهذا كما قال من قال من أهل العلم أن هذا متعسر جدا، ولو طبقت العدالة على هذا التعريف قالوا لما وجد عدل إلا ما شاء الله. واضح يا جماعة؟ يعني ما من الناس الذي هو على حال واحد، دائما هو على ماذا؟ على تقوى، دائما هو على استقامة وعلى مروءة، ما يخطئ، ما يزل، ما يحصل له هفوة ولا غفلة ولا ما شابه ذلك، هذا لا يكاد يوجد إلا في، يعني لا يوجد إلا في النزر والقلة من الناس. إذا قال من قال من أهل العلم لو قيل بأن هذا ضابط العدل ما وجدنا عدلا إلا الأنبياء والرسل ومن كان مقتديا بهم الاقتداء التام الكامل أو كما قيل. فالحاصل أن تعريف العدل الأرجح في تعريف العدل هو ما ذكر، هو ما ذكر. طيب، قوله رحمه الله ونحن كما ذكرنا نذكر الصحيح الصحيح في هذا الكتاب، وبالنسبة لتوضيح الانتقادات أو توضيح الصواب وما شابه ذلك سيأتي معنا في كتاب أوسع، في كتاب أوسع سيأتي الكلام على ها يعني وجه الصواب ولماذا صوبنا ووجه الخطأ ولماذا خطأنا في كتاب بإذن الله جل وعلا أوسع من هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. طيب، قوله رحمه الله تعالى يرويه عدل ضابط عن مثله. قوله عدل تقدم ضابط، الضابط المقصود به الحافظ، المقصود به الحافظ المتقن لما حفظ. والحفظ كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى على قسمين، حفظ صدر وحفظ كتاب. فأما حفظ الصدر فهو أن يحفظ الراوي كل ما تلقاه وتحمله عن شيخه، هو أن يحفظ كل ما تلقاه وتحمله عن شيخه ويتقن ذلك الحفظ بحزم وصيانة بحيث يمكنه استحضاره منه، بحيث يمكنه استحضاره متى شاء، بحيث يمكنه استحضاره متى شاء. وفرق بين قولنا متى شاء أو قول من قام العلماء متى شاء، وبين قول من قال متى سئل. فرق بين قول العلماء متى شاء وبين قول بعضهم متى سئل. متى سئل فيه نظر، الصواب متى شاء، أي متى شاء أن يستحضر استحضر، هذا حافظ حفظ صدر. والنوع الثاني هو حفظ الكتاب. حفظ الكتاب هو أن يثبت كل ما سمعه أو قل كل ما تحمله من شيخه ويضبط ذلك بعد أن يصحح ما كتبه ويصونه، أي يصون ذلك الكتاب إلى أن يؤديه، إلى أن يؤديه، هذا يسمى ضبط إيش؟ ضبط كتاب. طيب ها هنا من باب الفائدة مسألة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، أيهم أي الحفظين أصح، حفظ كتاب أو حفظ الصدر؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أن ضبط الكتاب أتقن وضبط الصدر طبعا، ضبط الكتاب أتقن لمن كان متقنا لذلك، وضبط الصدر أجل، وضبط الصدر أجل. واضح جماعة من حيث الجلالة، من كان حافظا علمه في صدره أجل ممن كان علمه في إيش؟ في كتاب. لكن من حيث الضبط الكتاب لا يتغير، لا سيما لمن كان محافظا متقنا لذلك الكتاب، بخلاف الحفظ فإنه يعتريه إيش؟ النسيان. طيب قوله رحمه الله تعالى عن مثله، أي عن مثله أن يرويه عدل ضابط عن مثله، أي عن عدل ضابط، عن عدل ضابط. قوله معتمد في ضبطه ونقله، وقوله معتمد أي اعتمده العلماء رحمهم الله تعالى. وفي هذا إشارة إلى أن معرفة العدالة والضبط عائدة إلى علماء الجرح والتعديل، فمن عدله العلماء فهو المعدل، ومن جرحه العلماء فهو المجرح. وإن اختلفوا في توثيقه وفي تجريحه فهناك مرجحات وقواعد وقوانين بها يعرف أو يعرف الراجح من الأقوال، وسيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام على هذا في كتاب مفصل بإذن الله جل وعلا، أن يسر الله لنا إتمام هذه السلسلة في الكلام على في ضوابط الجرح والتعديل. سيأتي الكلام في هذه المسائل ونحوها في كتاب ضوابط الجرح والتعديل بإذن الله جل وعلا. فقوله معتمد في ضبطه ونقله كما سمعتم أن يكون معتمدا عند علماء الشأن، عند علماء الجرح والتعديل رحمهم الله تعالى. طيب هذا هو تعريف الحديث الصحيح. ومنه نعلم أن الحديث الصحيح لا بد أن يتوفر فيه حتى يسمى صحيحا، لا بد أن يتوفر فيه خمسة شروط، ثلاثة شروط وجودية وشرطان عدميان، أو قل لا بد أن يتوفر فيه ثلاثة شروط وتنتفي أو ينتفي عنه مانعان. واضح جماعة أم لا؟ الشرط الأول أن يكون متصلا، الشرط الثاني أم الشرط الوجودية، الشرط الثاني أن يكون راويه عدلا، الشرط الثالث أن يكون راويه ضابطا. هذه شروط ماذا؟ وجودية. والشرطان العدميان أن يجب انعدامهما، الأول أن يكون أن لا يكون شاذا، والثاني أن لا يكون ماذا؟ معلا. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هي خمسة أمور لابد من توفرها في الحديث الصحيح، أن يكون متصلا، أن يكون راويه عدلا، أن يكون راويه ضابطا، أن لا يكون معلا، أن لا يكون شاذا. واضح يا جماعة أم لا؟ والشاذ بينه وبين العلة عموم وخصوص من وجه، بمعنى أن العلة أعم من الشاذ، فالحديث الشاذ يدخل ضمن الحديث المعل، يدخل ضمن الحديث ماذا؟ المعل، لأن من أنواع العلة إيش؟ الشذوذ. واضح يا جماعة؟ إذن إذا علمنا هذا نطبق هذا الأمر على مثال نذكره بإذن الله جل وعلا. مثلا حديث نقول رواه البخاري يا جماعة، ولا ما تريد البخاري؟ البخاري ماذا نحافظ في الصحيح، خلونا في البخاري حتى يكون جواب صحيح. طيب البخاري رحمه الله تعالى طيب البخاري يقول حدثنا مثلا يحيى ابن يحيى، أنا هذه القنوات ما أعرف أكتب فيها، سامحونا على الخطأ. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مثلا، مثلا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، مثلا ذكر حديثا. طيب يا جماعة، نحن قلنا لابد متوفر خمسة شروط. الأول يكون ماذا؟ متصلا. طيب الآن ننظر الآن البخاري، بخاري قال حدثنا يحيى ابن يحيى، الآن تحديث صريح واضح، قال إيش؟ قال قرأت على مالك، هذا أيضا تصريح ماذا؟ متصل. مالك يقول ماذا عن نافع، ومالك كما سيأتي معنا إمام ليس معروف بالتدليس، ورواية الثقة بالعنعنة عن شيخه يسمى ماذا؟ متصلا. خلينا نقول أن خليها حدثنا نافع، هذه أبحاث سنأتي عليها إن شاء الله بإذن الله كامل عن أنا والآن أنا. يقول قرأت على مالك حدثنا نافع، متصل أو لا؟ متصل. حدثنا ابن عمر، ابن عمر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. الآن الشرط الأول ماذا؟ توفر عندنا الاتصال. الشرط الثاني أن يكون راويه عدلا، والثاني أن يكون ما، والثالث أن يكون ماذا؟ أن يكون ضابطا، أن هذه العدالة والضبط ضابطا. الآن ننظر، إذا نظرنا مثلا البخاري، بخاري رحمه الله، يحيى بن يحيى ثقة، والعلماء إذا أطلقوا الثقة على الراوي فماذا معناه؟ معناه أنه ضابط وعدل، واضح جماعة، وهو إمام من أئمة الأجلة، مالك أشهر من نار على علم، نافع كذلك، ابن عمر صحابي. إذا توفر عندنا أنه عدل، الراوي عدل عن مثله عن مثله عن مثله إلى آخره، الثاني والثالث عدل وضابط. طيب الرابع لا يكون ماذا؟ شاذا، والشاذ كما ذكرنا ما هو؟ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. الآن ما في مخالفة، عندنا حديث جاء من طريق رواه البخاري عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا مخالفة، إذا ليس بشاذ. توفر الشرط الرابع. طيب هل له علة؟ نظرنا ما في علة، حيث في البخاري، إذن ليس بمعان. توفرت شروط كامل، حكمنا على الحديث بأنه ماذا؟ بأنه حديث صحيح. واضح يا إخوة أم لا؟ الشروط متوفرة، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، إذا نحكم على الحديث بأنه ماذا؟ بأنه صحيح. ها هنا تنبيه، وإن كان سيأتي إن شاء الله معنا بكتاب أكبر وأوسع، البخاري إذا مثل البخاري نقول صحيح، ونحن ماذا؟ يعني كما يقول نحن مطمئنون. لكن إذا كان مثلا هنا بدل البخاري مثلا مثلا أبو داود، طيب يا جماعة أبو داود، سمعتم؟ الآن هل نقول صحيح؟ ها جماعة إيش مرة معنا؟ تعرف حيصيح هذا، هل نقول صحيح؟ أو نقول إسناده صحيح؟ فرق بين التعبيرين ولا ما في فرق؟ فرق، لكن هذا خلوا المستقبل، نكتفي بهذا. إلى هنا سبحانه، يعني الجواب حقه سيكون درس أكبر، لا شتت عليكم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.